شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية تقدم.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. يا ذاك المنى لو أن ذلك يحصل، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا كربلاء يا كربلاء، ما أنت إلا بقعة المجد الأثيل، ما أنت إلا جنة الفردوس أو بيت الخليل، قامت قواعده بكل مبجل شهم نبيل. أنت النجاة لمن يزورك من قريب أو بعيد، كم فيك من شمس ومن كم فيك من شمس ومن بدر هوى فوق التلول، كعلي الليث الهزابر أو قاسم البر الوصول، وأبو الفضائل والفواضل صاحب العلم الطويل. يا كربلاء طلت السما دون الأراضين، تعنى لك الزوار من كل البلادي، لا وين يا زوار قالوا الغاضرية في في تربتك تنجاب دعوة كل داعي وتقبل أعماله وتنشكر فيك المساعي لجل الذي ظل فيك تنعاح النواعي مرمي وعلى صدره تدوس الأعوجيه يا كربلا جثة ولينا غسليها وبعد الغسل يا غاضري صلي عليها يا كربلا يلمي عظامها وادفنيها يا وارتجت أراضي الغاضرية وكادت تموت من وين من وين اليوم خدر سدر وكافور من وين اليوم خدر حفار لقبور حتى أواري جثت يا غاشوية أنا نلت الفقر من يوم نال حسين حظي وانتين تمشي عن أخوك شلون ترضي آياه ففارقته ولكن رأسه معها الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من جملة ما تعرضت إليه هذه الآية الشريفة وهي آية التطهير أنها تحدثت عن واحدة من الامتيازات التي امتاز بها أهل البيت عليهم السلام وجعلت لهم من قبل الله عز وجل وهي مسألة العصمة فمن جملة الاعتقادات التي لا بد من الاعتقاد بها في الإمام أن لا بد وأن يكون معصوما ولهذا تلاحظ القرآن الكريم ركز على هذا الأمر في عدة آيات على سبيل المثال في هذه الآيات الشريفة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين أي أنه لا بد وأن يكون الشخص الذي يجعل من قبل الله يمتاز بميزات واحدة منها أن يكون معصوما ولهذا العصمة تعني الاستقامة وعدم الخطأ الناشئ عن علم. هذا الإنسان لما فعلا يكون مستقيم في حياته في كل تصرفاته، كيف يجب أن يكون مستقيما في ذلك؟ لا يصدر منه الخطأ، لا تصدر منه المعصية. ليس بمعنى أن يكون هذا الإنسان مجبر على فعله كما تصور بعضهم، وإلا لو قلنا أنه مجبر، وإلا لو قلنا بأنه مجبر على ما يصدر منه من أفعال، إذن فلا توجد له ميزة يمتاز بها على غيره. وأصلاً القول بالجبر كما ذكرنا فيما سبق، القول بالجبر يعني أن يكون الإنسان قد نسب الظلم إلى الله، وتعالى ربي عن ذلك علواً كبيراً، أن أجي وأنسب الظلم إلى الله بحيث أقول أنا مو بعد إلا الإمام المعصوم، أنا كإنسان فعلاً لا أتصرف بتصرف من التصرفات إلا وقد أجبرت عليه، الله أرادني هالشكل، الله يريدني أنه فعلا هالوقت أصلي، الله يريدني هالوقت أن أكون فعلا قد تناسيت الصلاة أو غيرها من الأعمال. نقول له إذن إذا كان الأمر كذلك فلما الله سبحانه وتعالى يثيب ويعاقب؟ ده كله ليش؟ لهذا تقرأ في النص الذي ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام لما دخل أبو حنيفة على الإمام الصادق وسأل وأراد أن يوجه بعض الأسئلة للإمام، فوجهه الإمام إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، قال له اسأل من هذا الغلام. فإذا بأبي حنيفة أقبل على الإمام عليه السلام وبدأ يسأله، كان من جملة ما سأل قال ممن المعصية؟ إذا صدرت المعصية فممن؟ قال الإمام عليه السلام إما أن تكون من الله، أو تكون من الله والعبد، أو أن تكون من العبد. فإذا قلنا بأنها من الله فلما الله عز وجل يعاقب العبد؟ يعاقب على شيء هو ما صدر منه. وإن قلنا بأنها من الله ومن العبد فالله أقوى الشريكين، ما يجي بعد هذا القوي ويعاقب هذا الإنسان الضعيف، أنت اللي أجبرتني على هذا الفعل. وإن قلنا بأنها من العبد فالله عز وجل بيده أن يعفو ويغفر. فهنا الإمام يقول له إذن ما يمكن أنه أنا أجي وأنسب المعصية إلى الله وأقول أن الله عز وجل هو الذي أجبر العبد على ذلك. زين، بالنتيجة لما نأجي إلى الإمام المعصوم عليه السلام، الله سبحانه وتعالى يقول من جملة الامتيازات التي امتاز بها المعصوم هو الاستقامة وعدم الخطأ الناشئ عن علم. يعني لما ما تصدر منا المعصية لأنه لديه علم بآثار تلك المعصية، لما يقدم على فعل طيب لأنه لديه علم بذلك الفعل الطيب. شلون؟ العلم إلى أقسام، العلم اللي هو ما يسمى بعلم اليقين وما يسمى بحق اليقين وما يسمى بعين اليقين. شلون؟ لما يجي واحد الآن من بعيد يشوف أكو دخان، يجيب ذهنه أن هذا الدخان هو أثر من آثار وجود شنه؟ وجود نار، فصار عنده علم اليقين. لما يمشي شوية يلاحظ هذه فعلا هذه النار اللي على أثرها صار الدخان، هذا يسموه شنو؟ يسموه عين اليقين. لما يمشي شوية ويجي إلى هذه النار ويضع يده في تلك النار يشعر بحرارتها، صار خلاص بعد ما يقدر بعد يقول هذه ليست بنار، فصار حق اليقين. الإنسان هالشكل لما يجي يريد أن يقوم بفعل من الأفعال، اسمع القرآن الكريم ماذا يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فهذا الإنسان حتى يوصل إلى فعلا العلم الحقيقي مر بمراحل. المعصوم عليه السلام لما يجي إلى فعل من الأفعال تشوفه وإذا هو لديه علم بأثر ذلك الفعل. خذ على سبيل المثال مثال آخر. الآن يجي واحد عطشان ويشوف إلى أكو هناك كأس من الماء، لكن يقول لأن هذا الكأس اللي فيه ماء أكو فيه حشرة ضارة، لا تشرب هذا الماء. يقول لا أنا رايح أشربه واللي يصير. شرب الماء، لما أخذ هذا الماء صار عنده علم اليقين. لما شرب هذا الماء شاف وإذا فعلا تبين إلى أنه فيه حشرة، لكن لما اتضرر من هذا الماء صار أثر لشربه لهذا الماء، وصل إلى شنه؟ إلى عين اليقين. زين، المعصوم لما تقول له أنت ليش ما تقوم بهذا العمل، يقول لأنه أنا أعلم بأثر هذا الفعل، مو لأنه أنا ما جاي يعني أجبر، أنا لأنه أجبرت على فعلي، لا أنا عندي علم بأثر هذا الفعل. أنا الإنسان العادي وإذا لأنه فعلا إلى الآن لم أتكامل ولم أصل إلى المرتبة التي وصل إليها المعصوم، بحيث أنا لما أقوم بأي عمل ولا ألاحظ هذا الفعل وآثار هذا الفعل. نعم، لو كان الإنسان مع نفسه بحيث فكر والتفت إلى نفسه يوم بعد يوم صار يخلي بينه وبين المعصية حاجز، هنا اللي يسموها بالعصمة الاكتسابية. اكتسب العصمة لما خلى بينه وبين النار، بينه وبين المعصية حاجز، بحيث أنه يعيش هذا الإنسان صراع بين اللذة الشهوية، اللذة النفسية، وبين لذة العقل. هذا يجي لما تقول له لا تأكل من هذا المكان، ترى أكو في بعض اللحوم الغير مذكات، البعض اللحوم اللي هالشكل بأنها ذبحت على غير الطريقة الإسلامية. هو يقول له خلاص النفس اشتهت، إذا النفس اشتهت خلها تأكل، ما تأكل بعد لا تسأل حلال حرام، أكو إلى آثار ما أكو إلى آثار. يمكن يأكل الإنسان من بعض المحلات يتبين إلى أن هذا اللي أكل منه لا لم يكن ما يباع فيه غير مشروع، لا اللي أكل وإذا هو طعام مذبوح على الطريقة الإسلامية، بس الناس قالت هالشكل. يقول له وإن فعلا تبين إليك فيما بعد أنه هذا الذي يباع في هذا المكان وإذا هو ذبح على الطريقة الشرعية، لكن صارت عندك حالة من التجرد. المفترض أن يصير عندك حالة من الاحتياط، أن يحتاط الإنسان لنفسه. شلون يقدر أنه فعلا يرتقي بنفسه إذا هو دائما رايح يطلق لنفسه العنان؟ المهم أنه أشبع هذه النفس وأشبع ميولها وغرائزها وما تشتهي، إذن بالنتيجة أنه ما قدر يسيطر عليها. بينما الإمام المعصوم لا، الإمام المعصوم تلاحظ لما تقرأ في حياته، اسمع أمير المؤمنين في بعض كلماته ماذا يقول: لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة فأسلب منها جلب شعيرة ما فعلت ذلك. مو بعد اللي أعصي الله في إنسان، أعصي الله في الإساءة إلى واحد من الناس، أقول له يا أمير المؤمنين أنت هالشكل تقول لا أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة. تعال شوف المسلمين اليوم، المسلمين اليوم بالعكس صار عندهم حقوق حيوان وضجت العالم على حقوق الحيوان، بينما بالنسبة للإنسان صار لا قيمة له. الإنسان عند بني البشر لا قيمة له، لا متانة له، بينما تشوف ذاك الإنسان الذي فعلا دائما يلاحظ الله ودائما ينظر بعين الله لا يقوم بعمل إلا يرضي، إلا العمل الذي يرضي الله. بدليل تعال إلى هالليلة الشريفة وهي ليلة 17 من شهر رمضان، ليلة من الليالي الشريفة في هذا الشهر، حيث أن في هذه الليلة كان الانتصار الكبير الذي تحقق للمسلمين، واللي من المفترض لما إحنا نستذكر هذه المناسبة ونوقف عدها وعد بعض معطياتها، من المفترض أن نستلهم الدروس من هذه المناسبة وهي غزوة بدر الكبرى، في الوقت الذي تكالب العدو على الإسلام والمسلمين، وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله عند جماعة استوهم أسلموا، بس هذيل الجماعة وإذا دائما يبحث عن مصالحهم ودائما يرون بأنه المهم أنه أنفسهم قبل كل شيء، بينما أكو هناك أناس لا، لم يكن ليعملوا إلا لله، وكان في طليعتهم أمير المؤمنين. لاحظ علي بن أبي طالب اللي في مثل هالليلة يقول خرج أمير المؤمنين ليستقي الماء، يريد يجيب الماء لرسول الله، وهو في الطريق وإذا هبت عليه رياح في المرة الأولى والثانية والثالثة، فلما أن أبطأ عن رسول الله إلى أن وصل إليه قال له يا علي ما الذي أبطأك عني؟ قال له يا رسول الله وأنا في الطريق إليك هبت علي رياح في المرة الأولى والثانية والثالثة، فإذا برسول الله يلتفت يقول له يا علي أو تدري ما تلك؟ إنه أخي جبرائيل في ألف من الملائكة، وإسرافيل في ألف من الملائكة، وميكائيل في ألف من الملائكة، نزلوا في هذه الساعة وفي هذه الليلة ليسلموا على أمير المؤمنين لذكره الشرف والصلوات. اللهم صل على محمد. وتعال شوف يوم 17، يوم اللي بدأت المعركة، وإذا بأمير المؤمنين عليه السلام يلتفت إليه رسول الله، ويلتفت إلى عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، وإلى الحمزة صلوات الله وسلامه عليه، فيأمرهم بالخروج إلى المعركة بعد أن نادى مناديهم أين رجالك يا محمد؟ طلعوا هالثلاثة، فصار كل واحد يعرف بنفسه. عبيدة بن الحارث قال له أنا عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، الآخر قال له أنا الحمزة أسد الله وأسد رسول، وأما أمير المؤمنين فقال أنا علي بن أبي طالب أخو رسول الله وابن عمه. فإذا مناديهم ينادي أكفاء كرام لعن الله من أوقفنا منكم هذا الموقف، وطلعوا من قبل قريش ثلاثة، عتبة والوليد وشيبة، وواجههم أمير المؤمنين ومن معه، وكانت المعركة لعلي، كانت المعركة لعلي اللي كانت واحدة من الآثار. أكو أناس لا يرتضون الحق ولا يبغون الحق، ولهذا من شافوا مواقف أمير المؤمنين وما فعله بصناديدهم في ذلك اليوم ظلت هالأحقاد في قلوبهم. توقف هند، توقف هند وهي تصيح أبي وعمي وشقيق، بكري بهم كسرت يا علي ظهري. ثلاثة أبطال جدلهم علي بن أبي طالب بعد أن اشترك معه عبيدة والحمزة فجدلهم، لكن ظلت تلك الأحقاد في قلوبهم. ما تقرأ في الدعاء الشريف: فأوقد في قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهم، فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته. بس عداوة ويا علي، لو هم ويا أولاد علي، فأكبت على عداوته وعلى منابذته، فقتل من قتل وسبي من سبي وأقصي من أقصي، وجرى القضاء لهم بما يرجى له حسن المثوبة. إذ كانت الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين، وسبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فعلى الأطائب من أهل بيت محمد وعلي فليبكي الباكون. ترى ما انتهت معركة بدر إلا وخلت أحقاد في قلوبهم. على من عاد؟ على من هالأحقاد؟ ظلت هالأحقاد على علي، ووصلت حتى وصلت إلى يوم عاشوراء. وإلا قتل الحسين، جت أوامر من عند عبيد الله ابن زياد: إذا قتل الحسين أوطئ الخيل صدره وظهره. مو بس أنه يقتل، لا، أوطئ الخيل صدره وظهره، خلي الخيول تجول على صدر الحسين. وطلعت عشرة من الخيالة، وصعدت على عشرة من الأفراس، نعلت بأنعل من الحديد، وصارت تجول على صدر الحسين. 40 حافر جال على صدر الحسين، بحيث صار ياخذ أشلاء الحسين، أجزاء من جسد الحسين، وتناثرت في تلك البقعة يمينا وشمالا. وزينب تنظر إليه ولسان الحال تقول له: خويا فاق صاويبك يرضوه، والله يرضوك، ولا رايا أو شرف جدك ولا أبوك، جنت حرزي وتحت الخيل خلو. مو بس خلو لحسين هالشكل، لا لا، بل أنه بعد أن قتل الحسين وجالت الخيل على صدره، وإذا عمر ابن سعد يأمر بدفن قتلاه: إلا ريحانة رسول الله ما يدفن، إلا الحسين يظل على وجه الأرض. وأقبل عليه الإمام زين العابدين بعد ثلاثة أيام، وارى ذيك الأجساد، لكن ما أدري شلون حال من رجع إلى عمته زينب. وأقبل عليها قالت: دفنت أهلاك يا بعد أهلي يا سجاد، روس جثث واريتها لو بس الأجسام. قال لها: يا عم الروس طرشها ابن زياد، ليزيد واحنا من عقابهم غصب ماشي وسيدا يقلها ما حد تدنى من الخلاق شق لهم رموس غير محاسنهم يا عم حر الشمو ودفنتهم كلهم يا ما احزونا بلارو واما البطل عباس لا راس ولا يد وحسينا قال تدريبك ولدي هالمشاهد هذه شقد وجعت قلبك ابوك الحسين على وجه الارض وشفت بهالحالة بس أريد أسألك ما عندك يا عم قال تريد نشدك ماي شربت يا دفان بخيت قلب لا دفان تحسين عطشة يا أم الدفن تهجان رشيت البنية عطشان خيل شراب قطرة مية بالله يا حفارين القبر ردوا علي بس هذا سؤالك زينب لو أكو هم سؤال آخر قالت يا عم يا عم عادت الميت يخلع على الترب خده على الترب خده يا ولدي عادت الميت يخلع على الترب خده اتقل شلون دفنت ابوك حسين وهو راس ما عنده يا ميتا
نفحات دوت نت
ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وانظرنا بعين عنايتك تفضل علينا بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين من على جميع المرضى بالصحة والعافية وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة يا كريم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين المسببون لهذا المجلس الشريف تقبل اللهم أعمالهم أوسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم سيما إلى روح الوالد العزيز المرحوم الحاج أبو محمد له ولأسلافه ولأموات المؤمنين والمؤمنات ولمن مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.